موضوعنا هذه الليلة يصب في اختصاص مركز تفسير للدراسات القرآنية.
القرطبي بنى كتابه على هذا، وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى.
وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب.
وهذا القرآن الكريم مرتبط بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لأن تكون لغة لهذه الرسالة الخاتمة.
ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولى انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله إخوتنا الحضور في هذه اللقاءات من لقاءات تفسير، وهو اللقاء 60، ولله الحمد والمنة والفضل، 60 لقاء حفلت بالعديد من الأفاضل والعلماء الذين لهم عناية بكتاب الله وبعلومه. وفي هذا اللقاء نحن أمام ضيف ومضيف، هو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذة البكري الشهري وفقه الله. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن تعلمون أنه هو مدير عام مركز تفسير الدراسات القرآنية وعميد أكاديمية التفسير. السيرة أمامي طويلة وحافلة، ولا أخال إلا أنها حاضرة بين يدي الحضور في أكثر من منصة. محبوه والعارفون به يعرفون هذه السيرة العطرة، وقد أشار إلي قبل قليل أكثر من مرة، أنا أتجاوزها، ولأنه من الصعوبة علي الحقيقة أن أتجاوز الأمر هكذا، فليسمح لي أن أذكر شيئا من سيرته مما أعرفه وقد لا يعرفه كثير من الإخوة، حرصا الحقيقة على أن مثل هذه الأطواد التي بين ظهرانينا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كإبل 100 لا تجد فيها أو لا تكاد تجد فيها راحلة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرواحل بين أظهرنا نحن أشبه، أو يصدق علينا قول القائل: أزهد الناس بالعالم أهله وذووه ومحبوه. سأخذكم إلى مشهد بسيط أو لحظة عايشتها مع الشيخ وفقه الله يوما من الدهر، ربما قبل بضع سنين. إن كنت ذكرت الرواحل فقد مر علي رواحل عدة، ولله الحمد والخير كثير في هذه الأمة، أستحضر منهم 24 راحلة، الوصف النبوي لها دلالة القلة وفرادة مثل هذه النماذج والقدوات. سأسوق هذا المشهد وأكتفي به عن شيء من شخصية ضيفنا في هذا اللقاء، وأرجو أنه يعذرني يعني في هذا الأمر. كنت يوما من الدهر معه قبل بضع سنين، وانتهينا من برنامج طيب الذكر هدايات قرآنية في أول حلقاته، والشيخ كان أحد أعمدته مع ثلة أخرى من الأفاضل، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويفرج يرزقهم ويعني يجمعنا بهم دنيا وأخرى في جنات النعيم. سألت الشيخ عن يعني هذا التوفيق الذي نراه والنجاح الذي نراه ولله الحمد في شيء من خطواته، وكانت في بدايتها تلك الأيام يظهر الشيخ في الملأ وتظهر هذه الجهود التي يقوم بها، وثلة من زملائه وإخوته والأفاضل من فريق العمل في مركز تفسير وغيره، لأعرف خيطا أو ربما شيئا جانبا من هذا النجاح وأسبابه. فأخرج لي وريقة مما يسمونه بال A4 أخرجها من جيبه وقال تعال. والحقيقة أنه أراني شيئا جميلا ورائعا يدعوني لأن أسوقه وأن أهتبل هذه الفرصة لأذكره الشيخ موجود، وأن لم يكن موجودا لو لم يكن موجودا لذكرت الكثير مما يعني قد يعني يناسب. فأراني هذه الورقة وكانت قسمت على مجموعة أقسام، في كان على رأسها عناوين أثبتت فيها جوانب الحياة، مجموعة من جوانب الحياة، وتحت كل جانب مجموعة من الأهداف. وقتها كانت جملة من الأهداف أشبه بالخيال الحقيقة، أقولها لما نظرت لها في تلك السويعة أو تلك اللحظة أشبه بالخيال، وطموح كان جامحا بعيدا يعني. فنظرت لها وسألت الله عز وجل له التوفيق والسداد ثم انصرفنا. بعد سنيات قليلة كانت هذه الأشياء اللي جامحة في الطموح كانت في الخلف تحققت، وجاء بعدها من فضل الله عز وجل نجاحات وإنجازات أكبر منها وأعظم. وهذا سر من يعني أسرار شخصية الشيخ، وفقه الله وسدده وبارك في عمره وعمله وجميع من يسمع. أظهر أقوله كما عايشت جزءا بسيطا منه، أن مثل هذه القدوات النماذج هي أشبه يعني الفرص العظيمة لنا لنرى أن التنظير الذي يحدث في الإدارة وفي التخطيط والاستراتيجيات وما إلى ذلك أن له واقع حقيقي وله تطبيقات حقيقية واقعة وماثلة. والشيخ واحد منها، وأكتفي بهذا، لا أريد الحقيقة أن أطيل، سجاياه كثيرة وإن جلست أعدد فالمقام يطول، وليس هذا الحقيقة. نحن ننتظر أن نسمع من الشيخ لا أن نسمع عنه. الحديث سيكون إن شاء الله تعالى عن الترجمة في الدراسات أو في حقل الدراسات القرآنية، أهميتها وعرض جهود مركز تفسير في خدمتها. أدعو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشيري ليتفضل بطرح ما لديه، فليتفضل.
الله يحفظك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء 60 من لقاءات مركز تفسير، وفي هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في صاحبه الشيخ عبد الله الشدي وأن يتقبل منه وأن يكتب أجره وأجر أولاده وبنيه في هذا الدعم والخدمة المستمرة لهذا اللقاء، جزاهم الله خيرا. وشكر الله لكل من ساهم في هذا اللقاء تقديما، كالدكتور يوسف حفظه الله فهو يقدم هذا اللقاء تطوعا منذ بدايته، والزملاء الذين يقومون بالتسجيل والخدمات المساندة فجزاهم الله خيرا. ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا ومنكم جميعا أيها الأحباب هذه الجهود وهذه اللقاءات وهذه الدروس. اليوم سوف يكون الحديث حول موضوع في غاية الأهمية لطلاب الدراسات القرآنية، طلاب الدراسات العليا، أساتذة الدراسات القرآنية حول العالم، موضوع الترجمة في حقل الدراسات القرآنية. نحن دائما عندما نتحدث عن الترجمة وخدمتها للقرآن الكريم فإننا نركز على ترجمات القرآن الكريم وترجمات معانيه والإشكالات التي تعترض من يقوم بترجمة معاني القرآن الكريم، وهي قضايا طويلة وشائكة ومتشعبة، وعقدت من أجلها المؤتمرات والندوات واللقاءات الحوارية والملتقيات النقاشية، وهي كثيرة جدا وطبع كثير منها وما زال كثير منها موجود على اليوتيوب يمكن مشاهدته فيما يتعلق بترجمات معاني القرآن الكريم. ولكن ترجمة الدراسات القرآنية، ترجمة كتب في القرآن الكريم وعلومه، في علوم القرآن، في أصول التفسير، في مناهج المفسرين، في تاريخ القرآن، في وغيرها، فإن الحديث فيها يكاد يكون منعدما وضعيفا في الوسط العلمي وفي المنتديات وفي اللقاءات وفي الكتب وفي البحوث العلمية. ولذلك جاء اختيار هذا الموضوع
النقاش حوله والإضاءة حول هذا الموضوع، لعله أن يكون حافزا للباحثين في الدراسات القرآنية، الباحثين المتخصصين سواء كانوا باللغة العربية أو باللغات غير العربية، أن ينتبهوا ويلتفتوا لهذه القضية المهمة. وسوف يكون حديثي في ثلاث نقاط. النقطة الأولى سأتحدث فيها باقتضاب شديد عن تاريخ الترجمة في حقل الدراسات القرآنية قديما، والنقطة الثانية سأتحدث عن واقع الترجمة في هذا الحقل الآن، ثم سأختم في النقطة الثالثة بعرض ما يقوم به فريق مركز تفسير للدراسات القرآنية في هذه النقطة بالذات. فأما بالنسبة لتاريخ الترجمة في حقل الدراسات القرآنية، فأنتم تعلمون أيها الأحباب من خلال تاريخ الحضارة الإسلامية وتاريخ الثقافة الإسلامية كيف أنها بعد أن استقرت الأمور في عهد الدولة الأموية على وجه الخصوص، بدأت العناية بالبحث عما لدى الأمم الأخرى، وكان من النماذج في ذلك الذين أسلموا من غير المسلمين من اليهود ومن النصارى، الذين أسلموا وكان لديهم علم بكتبهم السابقة بالتوراة وبالإنجيل وباللغات السريانية وغيرها، فإنهم كان لهم دور في نقل بعض ما كانوا يتقنونه إلى اللغة العربية، لكن لم يكن شيء من ذلك يتعلق بخدمة القرآن الكريم، لأنه لم يكن العرب في بداية أو المسلمون في بداية الإسلام في حاجة إلى نقل أي شيء يتعلق بالقرآن الكريم من غير اللغة العربية، لأنه لم يكتب في ذلك الوقت أي دراسات قرآنية أو نقدية أو ما شابه فيما يتعلق بالقرآن الكريم. ثم لما جاءت الدولة العباسية وخصص المأمون مركزا للترجمة سماه دار الحكمة في بغداد، وفرغ له عدد من المترجمين من اللغة السريانية ومن اللغات الأخرى ومن اللغات الفارسية واللغات الهندية، ترجمت أو ترجم أولئك عدد كبير جدا من الكتب إلى العربية، لكن الغالب عليها أنها دراسات فلسفية ودراسات في المنطق ودراسات في علوم شتى كانت رائجة في غير العربية في ذلك الوقت. ثم مرت السنوات والقرون ولم يكن هناك أي إنتاج يتعلق بالقرآن الكريم في هذه اللغات، ومرت الدولة العباسية ودولة المماليك والدولة العثمانية حتى كان منتصف القرن التاسع عشر، يعني 1850 ميلادي وما بعد هذا التاريخ. هذا التاريخ هو الذي يمكن أن نتحدث عنه في الترجمات للدراسات القرآنية والعناية بالدراسات القرآنية عند المستشرقين، حيث بدأت يعني هذه العناية مع المستشرق المشهور ثيودور نولدكه المستشرق الألماني وشيوخ ثيودور نولدكه. من هنا يمكن أن نتحدث عن بداية العناية بالدراسات القرآنية في اللغات غير العربية، في اللغة الألمانية على وجه الخصوص، واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. واللغة الألمانية بالمناسبة أيها الأحباب كان للمستشرقين الألمان عناية كبيرة بالدراسات القرآنية، ولذلك نحن في مركز تفسير طبعنا دراسة بعنوان المستشرقون أو الدراسات المستشرقون الألمان وأثرهم في الدراسات القرآنية، لأنهم كانوا لهم عناية ولهم سبق في العناية بترجمة القرآن ابتداء، ثم في الدراسات التي دارت حول القرآن مثل تاريخ القرآن وكل ما يتعلق بعلوم القرآن المكي والمدني، جمع القرآن، دراسات نقدية إلى آخره، مخطوطات القرآنية إلى آخره. وكذلك المستشرقون الفرنسيون أيضا كان لهم عناية كبيرة، وبدأت هذه العناية والاهتمام تزيد يعني مع الوقت، حتى أصبحنا الآن في الوقت الراهن نجد مئات بل آلاف الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم في الأقسام الأكاديمية الغربية، في فرنسا، في ألمانيا، في بريطانيا، في الولايات المتحدة، في أستراليا، في نيوزيلندا، في روسيا، في اليابان وغيرها من الدول. وبدأ الطلاب من هذه الدول يتخصصون في الدراسات القرآنية ويتفرغون لها، حتى إنه الآن يوجد عدد من المستشرقين من كبار السن، من بلغوا الآن فوق 70 وفوق 80، ممن تخصصوا في خط المصحف والمخطوطات القديمة للمصاحف، حتى أنه يعتبر فرانسوا ديتروش هذا المستشرق الفرنسي هو الآن يكاد يكون الخبير رقم واحد في دراسة خط المصحف والمصاحف الكوفية القديمة وغيره، وله دراسات وقد يعني ترجم كثير منها. فإذا من 1850 إلى اليوم هذا هو التاريخ الذي نشطت فيه الدراسات القرآنية في الغرب، وبدأت العناية فعلا بحقل الدراسات القرآنية غير ترجمة، مجرد ترجمة معاني القرآن الكريم. اليوم ونحن نتحدث عن موضوع الترجمة، استعرضت الحقيقة قبل أن وأنا أعد لهذا اللقاء عدد كبير من المؤسسات أو إصدارات المؤسسات التي عنيت بالترجمة، سواء هنا في داخل المملكة العربية السعودية أو في بيروت أو في المغرب، فوجدت أنه لا يوجد دراسة واحدة أصدرها مركز الترجمة بجامعة الملك سعود تتعلق بالدراسات القرآنية. لدينا في جامعة الملك سعود مركز خاص بالترجمات، ولكن كل الترجمات التي عني بها المركز هي ترجمات تتعلق بالدراسات اللغوية الحديثة، الدراسات الكيميائية، الفيزيائية، الأدبية، ينقلونها من الفرنسية، من الإنجليزية، من غيرها إلى العربي. ومعظم هذه الترجمات هي عبارة عن مناهج ومقررات في الكليات وفي الأقسام الأكاديمية. معهد الملك عبد الله للترجمة والتعريب بجامعة الإمام أيضا استعرضت كل الترجمات التي أصدرها، وهي تزيد تقارب 50 ترجمة والدراسة منذ أسس في 1433، فلم أجد أي دراسة ولا أي بحث ولا أي مقالة تتعلق بالدراسات القرآنية في ضمن إصدارات هذا المركز أو هذا المعهد. وحدة الترجمات بجامعة الملك عبد العزيز، بجامعة الطائف، بغيرها من الجامعات السعودية، لم أجد أي إصدار لأي كتاب من الكتب المتعلقة بالدراسات القرآنية. طبعا مركز مجمع الملك فهد، الأزهر، كل عنايتهم هي متوجهة لترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى. المنظمة العربية للترجمة في بيروت، هذه المنظمة تعتبر اليوم من أكبر الجهات التي عنيت بالترجمة، وهي انبثقت من مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، ويعني تعتبر ترجماتها كما يقول الخبراء من أجود الترجمات. استعرضت دليل الإصدارات من يوم بدأ المركز أو المعهد أو المنظمة إلى اليوم، فلم أجد من ضمن تقريبا أكثر من 300 ترجمة أو 300 دراسة إلا كتاب واحد فقط، وهو كتاب الله والإنسان في القرآن للباحث الياباني توشيهيكو إيزوتسو، علما أن هذا الكتاب قد ترجم ترجمتين أخرى غير ترجمة منظمة العربية للترجمة. فإذا لاحظوا يعني هذا الفقر الشديد في هذه المنظمات والمراكز البحثية والمؤسسات حول العالم الإسلامي التي عنيت بالترجمة ونصيب الدراسات القرآنية في هذه الترجمات. ثم إن حتى هذه الترجمة التي ترجمتها المنظمة العربية للترجمة لكتاب توشيهيكو هي ترجمة ليست مخدومة علميا، بمعنى أنه لا تشتمل على تعليقات نقاشات في حدود ما تسمح به يعني طبيعة الترجمة، أن يكون المترجم الذي يترجم يتمتع بمعرفة بهذا الفن الذي يترجم فيه وهو الدراسات القرآنية، والدراسات القرآنية مليئة بالمصطلحات التي تفوت على الباحث الأصلي وربما المترجم، في مثل المكي والمدني، تفسير السلف، الأسانيد التفسير، القراءات إلى آخره. فهناك يعني عقبات كثيرة في هذا الحقل، فما لم يكن هذا المترجم أو هذه الجهة أو هذه المؤسسة متخصصة فإنها ستكون ترجمة باهتة. وأضرب لذلك مثالا، لاحظوا مثلا تاريخ القرآن لثيودور نولتكا، هذا الكتاب يعني كتاب مشهور جدا ويكاد يكون هو أشهر كتاب في تاريخ القرآن على الإطلاق. هذا الكتاب كتبه ثيودور نولتكا عام 1926 تقريبا أو قبل ذلك التاريخ. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة أننا سعداء اليوم بهذه الزيارة الطيبة للدكتور أحمد سيف الدين تركستاني والمشايخ، ودكتور جمعان جزاكم الله خير جميعا على هذا الحضور، وأنتم أهل الترجمة ونحن يعني متطفلون عليها في حضرتكم. ثيودور نولتكا أصدر كتابه وهو في 26 من العمر كرسالة دكتوراه، وأخذ عليه جائزة في ذلك الوقت باللغة الألمانية، ثم جاء تلاميذه بعده فأكملوا الكتاب، ثم جاء تلاميذ تلاميذه فأكملوا، حتى أصبح الكتاب هذا هو يعني يكاد يكون إنجيل الدراسات الاستشراقية في تاريخ القرآن. متى ترجم إلى اللغة العربية؟ عام 1426، يعني تقريبا بعد أظن 80 أو 70 أو 100 سنة. وهذا يعني علما أنها درست صدرت دراسات تنقد هذا الكتاب دون أن يكون الباحثون العرب على اطلاع بهذا الكتاب في لغة عربية يفهمونه، وهذا لا شك أنه خلل كبير. ثم إن الذي أصدره أو الذي ترجمه هو دكتور اسمه جورج نادر، ترجمه وهو مسيحي لا ليس متخصصا في الدراسات القرآنية، وبالطبع ليس لديه تعظيم للقرآن والنص القرآني حتى يراعي ذلك في الترجمة وفي نقاش المترجم، وفي علما أن كتاب ثيودور نولتكا اشتمل على كثير من الشبهات التي تجدون الرد عليها في كتب علوم القرآن المعاصرة. هذا التقصير في نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية لكي يكون الباحثون المسلمون على اطلاع عليه، هذا لا شك أنه خلل كبير. كتاب آخر وهو كتاب جولزهر مذاهب التفسير الإسلامي، كتاب مذاهب التفسير الإسلامي الجولزهر صدر يعني قبل 90 سنة تقريبا، وهو أول كتاب يكتب في مناهج المفسرين وبيان مناهج المفسرين. وهذا الكتاب أيضا بقي غير مترجم إلى عهد قريب، حتى إن الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله، الدكتور محمد حسين الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون، كان هذا الكتاب هو عبارة عن رسالة دكتوراه له التفسير والمفسرون، واستعرض فيه تاريخ التفسير، ثم استعرض فيه كتب التفسير وقسمها بناء على يعني مذاهبها ومدارسها. يقول إنه بعد أن انتهى من كتابه التفسير والمفسرون سمع عن كتاب جولزهر مذاهب التفسير الإسلامي لأنه قد سبقه بسنوات، قال فلما بلغني أنه يوجد منه نسخة في مكتبة الجامع الأزهر أو في مكتبة الجامعة، ذهبت إلى الكتاب فوجدت أنه باللغة الألمانية، ولم أجد أحدا يترجم لي ولو المقدمة أو الفهرس حتى أستفيد منه، فلذلك أنا لم أستفيد منه في كتابي ولا في رسالتي، وإنما وضعته في الهوامش أو في المراجع لكي يستفيد منه من يريد أن يطلع عليه، أما أنا في رسالتي فلم أستطع أن أفهم منه شيئا لأنه كان باللغة الألمانية، وأيضا لم أره إلا بعد أن فرغت من رسالة الدكتوراه، والدكتور قد انتهى من رسالة الدكتوراه تقريبا عام 1900 تقريبا وربما 47 أو يعني في وقت متقدم يعني. فإذا هذا التقصير في ترجمة الدراسات القرآنية كما تلاحظون، كتاب ثيودور نولتكا ترجمه جورج نادر، هو جدير الحقيقة أن يترجم ترجمة أخرى، وقد بلغني أنه ترجمه الدكتور عمر العالم أظنه أحد الباحثين الليبيين، لكنني لم أرى يعني هذه الترجمة مطبوعة، وإلا فهو أقرب وأقدر على ترجمة الكتاب من جورج نادر. أيضا كتاب جولزهر مذاهب التفسير الإسلامي جدير أنه يترجم ترجمة جديدة يراعى فيها التطورات والإصدارات الجديدة والنقاشات التي يعني استجدت بعدما ترجمه الدكتور عبد الحليم النجار قبل يعني سنوات طويلة. أيضا هناك كتاب ترجمه رضا سعادة عام 1974 للمستشرق الفرنسي بلاشير بعنوان القرآن مناهجه إلى آخره وتاريخه وقراءاته إلى آخره. فإذا تلاحظون هذا الفقر الشديد والعوز الشديد في ترجمة ما كتبه المستشرقون إلى في اللغة في علوم القرآن أو في تاريخ القرآن أو في مناهج المفسرين إلى اللغة العربية، ولذلك هناك فجوة كبيرة بين الباحثين في الدراسات القرآنية من العرب والمسلمين وبين ما يكتبه الغربيون من بمختلف لغاتهم عن القرآن وعلوم، وأيضا فجوة بينهم وبيننا، فلا نحن نعرف ماذا يكتبون حتى يكون نقاشنا وردنا عليهم ومناقشتهم فيما يطرحون من أفكار ومن شبهات أحيانا تكون على بينة، ولا هم أيضا يطلعون على ما نكتب نحن باللغة العربية فتكون لديهم مصادر يعتمدون عليها من الدراسات العربية الصحيحة المنهجية الموثوقة. هذه مشكلة لدى الجانبين، فهم لديهم مشاكل ونحن لدينا إشكالات. وأذكر لكم نموذجا من أحد الباحثين في الدكتوراه في إحدى الجامعات السعودية، كتب رسالة في آراء المستشرقين حول القرآن الكريم، واعتمد في رسالته، هو لا يتقن أي لغة غير عربية، وأراد أن يستعرض آراء المستشرقين الذين كتبوا بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وطعنوا في القرآن الكريم. فماذا صنع؟ بحث حتى وجد بعض هذه الدراسات، ثم ذهب إلى أصدقاء له من هنا ومن هناك يترجمون له المقدمات، مقدمات هذه الكتب، وبناء على ما ترجم له من هذه المقدمات بنى رسالته النقدية. فلك أن تتخيل هذا الضعف الذي سوف يظهر في البحث، ما لم تطلع على الكتاب كاملا في لغته الأصلية وتفهمها فهما جيدا، فسوف يكون ردك دون المستوى الذي تستحقه. يعني مثلا الدكتور رضا الدقيقي كتب كتابا أو رسالة دكتوراه في نقد كتاب ثيودور نولتكا تاريخ القرآن، وطبع في 3 مجلدات النقد. تلاحظ في النقد أنه إنسان اطلع عليه بلغته الأصلية وناقشه وكشف الكثير مما كان يظن أنه يقول به وهو لم يقل به، نظرا يعني عدم وصول الدراسة كاملة. أيضا مثال آخر، تذكرون عندما أصدر طه حسين كتابه في الشعر الجاهلي، صدر كتابه هذا عام 1925 وأحدث ضجة كبيرة في وسط العلماء، لأنه تجرأ فيه وقال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل، لكن ليس يعني ذلك بالضرورة وجودهم التاريخي، وأنكر أن إسماعيل ذهب إلى مكة وأن إبراهيم ذهب إلى مكة، وأنكر أن الشعر الجاهلي قد قيل في الجاهلية وإنما قاله الشعراء في العهد العباسي ونسبوه إلى الجاهلية، وإلا ليس هناك شخص اسمه امرؤ القيس ولا طرفة بن العبد ولا. طبعا هذه أحدثت ضجة، وجاءت الردود أن هذا طعن في القرآن وطعن في إلى آخره. لكن تنبه أحد الباحثين في ذلك الوقت وقال هذا الكلام الذي قاله طه حسين سرقه من مرجليوث المستشرق البريطاني، لأن له بحث صغير اسمه أصول الشعر العربي ذكر فيه هذا الكلام. فلما كشف ذلك عرف يعني مدى أن طه حسين كان يأخذ هذه الشبهات وهذه النتائج من دراسات المستشرقين الذين لا نعرف نحن لغتهم، ويدعيها ويعرضها على طلابه في الجامعة المصرية على أنها من بنات أفكاره. فإذا فكرة يعني العناية بالترجمة والحرص على أن تكون ترجمة جيدة لهذه الدراسات حتى تكون بين يدي الباحثين في الدراسات القرآنية مسألة في غاية الأهمية. فإذا تلاحظون أن العناية بالترجمة في حقل الدراسات القرآنية تكاد تكون منعدمة وضعيفة، والتراجم الموجودة هي جهود فردية، أو حتى لو كانت مثل المنظمة العربية للترجمة إلا أنها لم تكن يعني قد أعطيت لشخص متخصص في الدراسات القرآنية يتقن هذه اللغة حتى يحسن نقل هذه المادة. ما الذي ينبغي علينا أيها الأحباب عمله؟ هذا الجهد الذي نريد أن نتحدث عنه هو ينبغي أن يكون جهدا مؤسسيا. لماذا؟ لأن الترجمة الدينية هي من أشق أنواع الترجمات، أن تجد شخصا يتقن اللغة زائد أنه يتقن مصطلحات هذا العلم ومتشرب لها حتى يستطيع أن ينقلها بشكل صحيح. هذه مسألة ليست سهلة، والذين يشتغلون في حقل الترجمة، ترجمة القرآن وترجمة، يعرف هذه الحقائق، لأن اللغات تتفاوت في أساليبها في خصائصها في قدرتها على إبانة. واللغة العربية كما تعلمون اللغة الخاصة القرآن الكريم نزل بلغة عالية جدا، حتى أنه عجز العرب وفصحاؤهم عن أن يأتوا بمثله. فعندما تريد أن تنقل معاني هذا النص إلى لغة أخرى فإن فيها ذلك صعوبة، ولذلك تتفاوت الترجمات، وكم يحصل فيها من النقاش والجدل وإلى اليوم، وأن أفضل طريقة لقراءة القرآن هي أن تتعلم العربية حتى تفهم يعني على وجهها. مركز تفسير للدراسات القرآنية وضع هذه المشكلة نصب عيني، وتناقش فريق مركز تفسير في كيف يمكن المساهمة أو الإسهام في خدمة ترجمة الدراسات القرآنية ولو بشكل بسيط ومتدرج. فبدأ المركز قبل 3 سنوات يدرس هذه المسألة وينظر في الوسط العلمي في الغرب، وينظر إلى حجم الدراسات التي كتبت على القرآن الكريم، سواء كانت دراسات جيدة وقيمة ومفيدة وفيها أفكار وفيها حلول لكثير من القضايا العلمية التي تناقش، أو كانت دراسات تطعن في القرآن الكريم وتثير الشبهات ويعني نحو ذلك. فوجدنا أن هذا الكم الكبير جدا من الدراسات التي كتبت في الغرب بمختلف اللغات حول القرآن الكريم والمتخصصين، بل هناك مشروعات أيها الأحباب لدراسة مخطوطات القرآن الكريم، لدراسة تاريخ القرآن الكريم، فوق ما نتصور وفوق ما نحن نعمله في الجامعات العربية والجامعات الإسلامية. عناية واهتمام ومدعومة هذه البرامج بشكل كبير جدا. ويعني أذكر لكم مثالا على ذلك، عندما سقط جدار جامع صنعاء تقريبا عام 1390 هجرية في هذا التاريخ، فلما سقط الجدار أحد جدران الجامع الكبير في صنعاء، أظنه الجدار الشرقي، اكتشفت في هذا الجدار مخطوطات قديمة جدا للقرآن الكريم، كان يقرأ فيها، ثم حتى لا تتلف توضع وتدفن أو يغلق عليها في هذا الجدار. وجدران قديمة كما تعلمون جدران عريضة، يكون الجدار أحيانا متر أو أكثر من ذلك. فلما عثر على هذه الرقوق وعلى هذه المخطوطات القديمة للقرآن الكريم، كان هذا حدثا مثيرا للباحثين وخاصة المعتنين بالمخطوطات والتراث الإسلامي، وأيضا سمع بها حتى المستشرقون في ألمانيا وفي هولندا وفي غيرها من الدول الأوروبية، وجاءوا إلى اليمن يريدون الحصول على هذه المخطوطات أو دراسة هذه المخطوطات أو تصوير هذه المخطوطات. وفعلا يعني تم الاطلاع على هذه المخطوطات، وأيضا كان ممن ذهب إلى صنعاء من أجل هذه المخطوطات الدكتور محمد مصطفى الأعظمي رحمه الله، وقد ذكر ذلك في كتابه النص القرآني الخالد الذي صدر مؤخرا، ذكر القصة وذكر الصعوبات التي واجهها حتى أنه لم يستطع أن يطلع على شيء ذي بال يمكن أن يفيد في الدراسة، في حين أنه يقول لقيت أحد المستشرقين في إيطاليا فإذا بلديه صور في غاية الوضوح لهذه المخطوطات، فقلت له كيف حصلت على هذه المخطوطات؟ قال ذهبت إلى اليمن واستعنت بسفيرنا هناك، والسفير ذهب بي إلى الرئيس اليمني، والرئيس اليمني وجه دار المخطوطات بتمكيني من التصوير أو كذا إلى آخر. فالشاهد أنهم لما يعني اطلعوا على هذه المخطوطات ما كان في العالم الإسلامي ذاك الوقت من يقوم على دراستها أو حفظها أو العناية بها، ورسل المشروع على شركات ألمانية وهولندية وتولت موضوع صيانة هذا الكتاب أو هذه المخطوطات، وأجريت الدراسات الغربية على هذه المخطوطات على أمل أن يجدوا في القرآن الكريم طعنا فيجدوا فيه اختلافا، ولكن طبعا الدراسات أثبتت أن النص القرآني واحد في كل المخطوطات وفي كل الكتب، بل زاد ذلك من يعني البرهنة على صدق هذا القرآن وحفظه. لكن الشاهد أن الضعف في القدرة على دراسة هذه المخطوطات وصيانتها واستفادة منها في العالم الإسلامي، حتى أن الدكتور الأعظمي كتب كتابه قبل أن يموت قبل 2 أو 3 سنوات، وهو يؤكد هذا المعنى من ضعف التعاون في خدمة هذه المخطوطات. الدافع إلى تخصيص قسم للترجمات في مركز تفسير كان أولا الدراسات التي تكتب عن القرآن الكريم في الغرب، لغالبا الذين يكتبونها هم من الباحثين الأكاديميين المرموقين المتخصصين والموثوقين في أوساطهم الأكاديمية، في جامعات فرنسا، في جامعات ألمانيا، في الجامعات الأمريكية، ولهم مكانتهم. ولذلك لاحظوا الآن مثل ثيودور نولدكا له مدرسة وله أتباع وله طلاب وتلاميذ، وأيضا وغيره مثل بلاشير وكذا. أيضا من القضايا المهمة هي تأثر الباحثين العرب بما يطرحه هؤلاء في دراساتهم دون الإشارة لذلك غالبا. نحن الآن عليكم السلام ورحمة، نحن الآن نهتم بما كتبه مثلا محمد أركون أو هشام جعيط أو غيرهم من الباحثين الذين يطعنون في القرآن الكريم في دراساتهم المعاصرة، في حين أن كل ما يذكره هؤلاء جذوره موجودة في دراسات الغربيين أخذوه منهم دون الإشارة. ولذلك المفترض أن نذهب إلى الأصل ونناقش الأصل، نناقش مرجليوث ولا نناقش طه حسين، ونناقش ثيودور نولدكا ولا نناقش محمد أركون وهكذا. ومن أسباب يعني ضعف الاطلاع على هذه الدراسات والعناية بها هو عدم إتقان الباحثين العرب لهذه اللغات، وعدم وجود أنشطة أيضا مؤسسية مرتبة لتعريب الدراسات الغربية حول القرآن الكريم، وهذا الجهد ينبغي أن يكون جهدا مؤسسيا. وبذلك يعني صار الباحث المسلم أو العربي على وجه الخصوص معزولا عن حركة البحث الغربي في ذات المجال، وأضحت معرفته ضعيفة ومجزوءة غالبا، مبنية على ما يقرأه هنا وهناك من ملخصات أو من ترجمات غير موثوقة. ولذلك وضع المركز نصب عينيه مجموعة من الأهداف. الهدف الأساسي الذي يهدف إليه مركز تفسير من هذا الجهد أو من هذا الزاوية أو هذا الفريق الذي أسس لي من أجل الترجمة خصوصا، هو جسر هذه الهوة بين الباحثين العرب المتخصصين في الدراسات القرآنية وبين هذه الدراسات التي تكتب بغير العربي، بحيث يكون طلاب الدراسات العليا، طلاب الدكتوراه، طلاب الماجستير، أساتذة الدراسات العليا يطلعون على هذه الدراسات التي يجدون صداها في كتب الدراسات القرآنية ولكنهم لم يروها ولم يطلعوا عليها في لغة عربية سليمة. فلذلك حاول فريق المركز من أجل تحقيق هذا الهدف أن يجتهد في البدء في ترجمة هذه الدراسات، ورعي في ذلك أمور. أولا الانتقاء للمواد المترجمة، حسن الانتقاء للمواد المترجمة، وهذا طبعا يحتاج إلى جهد كبير في الاطلاع على ما كتب بهذه اللغات باللغة الإنجليزية. يوجد لديهم محركات بحث، يوجد لديهم قواعد معلومات، يوجد لديهم فهارس للدراسات التي صدرت طبعا في الدراسات الإنسانية عموما. فقام الفريق بجرد هذه الفهارس وهذه القواعد البيانات ليستخرج منها الدراسات المتعلقة بالدراسات القرآنية خصوصا، وهذا جهد يعني أخذ وقتا كبيرا. ثم الأمر الثاني أن الفريق وضع نصب عينيه أن يعدد مساحات ومستويات التي يترجم عنها، فلا يركز فقط على الترجمة للدراسات الأكاديمية فقط بل ينوع. فتم ترجمة دراسات أكاديمية ومقالات صحفية كان لها ذيوع، وبعض المحاضرات التي كان لها صدى التي قدمت بغير العربية وأصبح لها أثر في الدراسات الاستشراقية وفي المجلات وفي المؤتمرات. أيضا تنوع مظان الترجمة، فلا تقتصر على الترجمة مثلا عن الفرنسية فقط أو الإنجليزية فقط أو الألمانية فقط، وإنما ترجم لعدد من الباحثين بكل هذه اللغات. بل توسع الفريق فيعني بحث عن بعض الدراسات الروسية، الدراسات التي كتبت باللغة الأسبانية، اللغات البرتغالية، بل لعل إن شاء الله في المستقبل نهتم حتى باللغات الإسلامية مثل لغة الأردو واللغة الفارسية التي كتبت بها كثير من الدراسات في اللغة في الدراسات القرآنية. والدكتور مساعد يعلم أن هناك من كتب في أصول التفسير باللغة الفارسية ومن كتب في أصول التفسير في اللغة الأردية، لكننا لم نطلع عليه نحن. وهذه مهمة جدا للباحثين في الدراسات العليا أن يطلعوا على ما كتب في هذه اللغات، لأن هناك علماء كثر في هذه اللغات الفارسية والأردية لهم جهد في خدمة الدراسات القرآنية في علوم القرآن وفي طبقات المفسرين وغيرها. أيضا الفريق حرصا على أن يكون هذا الجهد جهدا منظما وجهدا تراكميا، حرصنا في هذا الباب على أن نقسم الترجمات إلى موضوعات. فاهتم الفريق بأن ينشر تحت موضوعات رئيسية، فبدأ في الموضوع الأول وهو الاتجاه التنقيحي في الدراسات الاستشراقية. والاتجاه التنقيحي هذا اتجاه كان أحد المستشرقين الأمريكان وأنسبرو هو زعيم هذا الاتجاه، الذين يرون عدم الاعتماد على كل ما كتب في التاريخ الإسلامي حول علوم القرآن وتاريخ القرآن وعدم الموثوقية به، وإنما يدرسون القرآن الكريم من خلال المخطوطات ومن خلال النقوش ويعتمدون عليها دون الاعتماد على ما كتبه المسلم. هذا اتجاه بعض الباحثين المتخصصين في الدراسات القرآنية لا يعرفه، ويظن أن كل ما يكتب في الدراسات الاستشراقية هو تحت منهجية واحدة، في حين أن المستشرقون مناهج مختلفة. فالاتجاه التنقيحي هناك كتب مشهورة فيه، هناك باحثون مشهورون، هناك مقالات، هناك ندوات أقيمت تحت هذا الاتجاه. قام الفريق بجمع كل ذلك فترجم أبرز البحوث، أبرز المقالات، عرف بأبرز المستشرقين الذين يكتبون تحت هذا الاتجاه، فأصبح بين يدي الباحث المتخصص ملف متكامل في الاتجاه التنقيحي كتب فيه تقريبا ما يقارب 16 أو 17 ترجمة. ثم انتقلوا بعد ذلك للاتجاه التعاقبي، اتجاه الدياكروني، اتجاه التزامني، فوصلت الترجمات الآن التي موجودة في البوابة ولله الحمد إلى ما يقارب 70 بحث ومقالة. تجد كثير من الدراسات، أنا عن نفسي، وهذا الذي دفعني في الحقيقة إلى تخصيص هذه المحاضرة لهذا الغرض، أنني وجدت في إنتاج الفريق على البوابة الإلكترونية ما يدعو إلى الاعتزاز ويدعو إلى الفرح بأن هناك من يكتب ومن يعمل بهذه المنهجية المرتبة المنظمة. وأي عمل أيها الأحباب مهما كان صعبا ومهما كان طويلا، إذا وضعت له خطة متقنة واختيرت له كفاءات جيدة وأعطي وقتا كافيا، فإنه ينتج ويثمر بإذن الله تعالى. فالآن بين يدي الباحثين، ولذلك أنا أقول في هذا اللقاء، أنا أدعو الزملاء المتخصصين في الدراسات القرآنية في الدراسات العليا، أساتذة الدراسات العليا في العالم، في المملكة، في المغرب، في الأردن، في العراق، في مصر، في أوروبا، في كل أنحاء العالم، أدعوهم للعناية بهذا الإنتاج الموجود في بوابة مركز تفسير للدراسات القرآنية، لأنه إنتاج يترجم لأول مرة للباحثين المستشرقين، فهو فرصة أن يطلع عليه باحثو الدراسات العليا، طلاب الدراسات العليا، طلاب الدكتوراه، أولا لكي يطلعوا على ما يكتب وهذا مهم جدا، ثانيا أن يقيموا دراسات نقدية، دراسات ومثاقفات ونقاشات حول هذه المقالات وحول هذه البحوث وحول هذه الدراسات. وهذا هو الهدف الذي من أجله أنشئ هذا القسم في المركز. والحقيقة أنه قد يسأل سائل ويقول: ماذا ستصنعون بالدراسات الاستشراقية أو الدراسات الغربية التي ربما تثير بعض الشبهات عن القرآن الكريم أو تطعن في القرآن الكريم؟ هذا سؤال مهم جدا، ولكنه تم التعامل معه بشيء من الاحتراف، وهو أن هناك دراسات أثرها وصداها موجود في الدراسات القرآنية الموجودة. فنحن نسمع دائما بوان سبرو هذا المستشرق الأمريكي ومنهجيته التي يسير عليها ومعه طلاب كثيرون في الدراسات حول القرآن الكريم. ما لم يطلع الباحثون على ما كتبه بنصه فإنهم لن يتصوروه تصورا مهما جيدا، ولذلك لا بد من ترجمة كلامه والتعليق عليه والإضافة والإيضاح. ودائما كل مادة تترجم تخضع أولا للانتقاء عن طريق مجموعة أو فريق، ثم يتم التقديم لها بمقدمة علمية، يتم التعريف بالباحث، يتم التعليق وفي الحواشي بما يسمح به يعني طبيعة الترجمة من الإحالات إلى بعض الدراسات أو الكتب التي تفيد الباحث والقارئ في الاستفادة حول هذه النقطة أو تلك النقطة، فتخرج الترجمة ترجمة علمية رصينة مراجعة منقحة. فلذلك راعينا نحن في أوراع الفريق في هذه الترجمة أول شيء الأمانة العلمية والدقة في الترجمة ومحاولة وصياغة الترجمة بشكل عربي فصيح. الأمر الثاني عمل مدخل لكل مادة يبين أهميتها، موضوعها وأهميتها في سياق الملف الذي تتحدث فيه. يعني مثلا بعض الدراسات قد يطلع عليها الباحث فلا يعرف لها، فلا يدرك قيمتها لأنها منفردة، لكن عندما يضعها في داخل الملف التنقيحي أو التعاقبي أو التزامني يدرك قيمتها وأهميتها، وأنها كانت هي التي أثارت الشرارة الأولى في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه. أيضا اختيار المصطلحات، وهذه مشكلة كبيرة ويدركها من يعمل في حقل الترجمة، وهو المصطلحات التي تترجم من اللغة الإنجليزية للعربية، مثلا المكي والمدني أو المطلق والمقيد. هذه قضايا المصطلحات قضايا معقدة في الترجمة، وليس كل أحد يتقنها، قد يكون نفس المستشرق أو الباحث أخطأ في فهمها وأخطأ في إدراكها، والمترجم لم ينتبه لهذا الخطأ، أو يعني غير ذلك من العقبات التي تعترض المترجمين. الفريق الآن يعني لاحظوا بعد 3 سنوات من الإعداد ثم البدء في العمل ثم الترجمات، وطبعا الترجمة أيها الإخوة فيها عقبات، أنك لابد أنك تأخذ إذن للترجمة، لابد أن تأخذ إذن للترجمة من المترجم أو من الجهة التي تملك الحقوق، ثم تعرض عليه الترجمة. يعني أحد المستشرقين الكبار ترجمنا له مادة علمية واتفقنا معه على حقوق الترجمة وكذا، ثم لما انتهينا ورأى الترجمة ورأى التعليقات والمقدمة تراجع عن الإذن، فيعني كان صرف وقت طويل وجهد كبير، ثم في النهاية لم نتمكن من نشرها. أيضا من الإشكاليات التي تعترضنا هو غير المصطلحات، وهو التعريف بالمستشرقين، وهذه من القضايا التي أيضا يحتاجها المتخصص، أنه أولا يعرف هذه المصطلحات التي يستخدمها المستشرقون في كتاباتهم، وهذه الحقيقة لا تدرس عندنا في الدراسات العليا، لا ندرس هذه المصطلحات التي يستخدمها هؤلاء في الدراسات اللسانية في الدراسات الحداثية. ولذلك قام الفريق ببناء معجم لهذه المصطلحات المستخدمة في حقل الدراسات القرآنية بالذات، حتى يكون نواة بإذن الله يخرج ويطبع بإذن الله بعد ذلك. أيضا التعريف بالمستشرقين والتعريف بجهودهم وأبرز إنتاجهم إلى اليوم، هذا أيضا مما يقوم به الفريق إلى الآن. يمكن أني أجمل يعني الحديث عن الترجمة ومركز تفسير في العناية بها في نقاط. أولا النقطة الأولى هو قسم الترجمات في البوابة الإلكترونية للمركز tafsir.net. موقع مركز تفسير موجود على الجوجل، ممكن تكتب مركز تفسير للدراسات القرآنية أو تكتب tafsir.net وتجد كل ما ذكرته في البوابة، كل المقالات والبحوث موجودة ومنسقة بشكل جميل. فقسم الترجمات وهو الأهم في المشروع يقوم بهذه الجهود من اختيار المواد المترجمة، اختيار الفريق المترجم، اختيار المترجم، المراجع، المدقق، الإخراج النهائي لهذه الترجمات. وأيضا نقوم في نادي تفسير للقراءة بقراءة هذه الترجمات ونقدها والتعليق عليها في حلقات النادي. أيضا المركز لديه الاستشارات القرآنية باللغة الإنجليزية على تويتر بشكل يومي، فالترجمة أو الاستشارات وأجوبة الأسئلة التي تطرح على الحساب العربي على تويتر يتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. أيضا المركز لديه أيضا جهد آخر في خدمة الترجمات، وهو الدبلوم مدكر باللغات الأجنبية، وهو المركز لديه دبلوم يقدمه عن بعد عن طريق منصة دبلوم مدكر لتدريس المختصر في تفسير القرآن الكريم باللغة العربية. ثم الآن بدأنا في هذا الأسبوع بإطلاق مدكر باللغة الإنجليزية لتدريس المختصر باللغة الإنجليزية، وبإذن الله سوف نستمر في تدريس المختصر بهذه اللغات الإنجليزية الفرنسية إلى أن ننتهي من 50 لغة التي تم ترجمة المختصر إليها. أريد أن أشير أيها الأحباب إلى الجهود، هذه الجهود وجهود الترجمة. كنت أقرأ أمس في أحد البحوث حول الترجمة، فوجدت بحثا قيما للدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي، ولعل بعضكم قرأ لهذه الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي. هذه باحثة والدها أردني وفلسطينية الجنسية أو الأصل. هذه المرأة الحقيقة بألف رجل في الترجمات، لديها مشروع تصدت له بمفردها وقامت به منذ أكثر من 50 سنة تقريبا وإلى اليوم، وهو أنها رأت، وهو ما تحدثنا عنه في هذا الكلام قبل قليل، أن الغرب لديه صورة مشوهة عن الدراسات الإسلامية وعن المسلمين، وهذا أمر لا ننكره، هذا موجود، والإعلام الغربي يغذي هذه الصورة المشوهة. لكن المسلمين لم يقوموا بما يجب عليهم لتحسين هذه الصورة أو لنقل الصورة الحقيقية. فتقول في حقل الأدب، وهي شاعرة متخصصة في الأدب، لا يعرفون ما كتب المسلمون ولا ما كتب العرب في الأدب من النظريات ومن الجهود ومن الشعر ومن الأدب ومن الصور، ولذلك لا يعترفون بالتراث العربي ولا بالشعر العربي ولا بالأدب العربي، لأن المادة التي بين أيديهم من هذه التراث ومن هذه الحضارة فقيرة جدا. فهي ذهبت للدراسة في الولايات المتحدة وأدركت هذا الأمر، فقررت أن تبدأ في مشروعها وأن تقوم هي بترجمة وتختار ترجمات أو كتب من الكتب العربية في الأدب العربي وفي الحضارة العربية وتحولها إلى اللغة الإنجليزية. طبعا هذا الجهد جهد مؤسسات في الحقيقة وليس جهد أفراد، لكنها صبرت وبدأت تترجم كتاب كتابين ثلاثة، حتى ربما زادت الآن ترجماتها عن 600 ترجمة، شملت موسوعات وشملت كتب ثمينة جدا في الأدب وفي الحضارة وفي علم الاجتماع وفي التاريخ الأدبي وفي التاريخ المشرق وغيرها، وأيضا استطاعت أنها تستقطب معها مجموعة من الباحثين المحبين وترجموا معها، واستطاعت أنها تراسل الجامعات الأمريكية والجامعات العربية والوزارات الإعلام وزارات الثقافة، وبعض الوزارات دعمتها في بعض المشاريع التي قامت على ترجمتها. اليوم لما تقرأ لسلمى الجيوسي وتقرأ بعض جهودها، يعني مثلا تاريخ الأدب العربي الذي كتبته طبعته مركز دراسات الوحدة العربية باللغة العربية في تقريبا 1000 صفحة، وهو أصلا مكتوب باللغة الإنجليزية وهي عادت ترجمته بالعربية. جهد عظيم جدا جدا، صبرت وناضلت من أجل أن تبلغ مرحلة، وأصبحت الكتب التي ترجمتها مراجع في الجامعات الغربية. وقالت فيما قالت في بحثها، تقول أننا نحن لدينا صورة مشوهة كما أن لديهم هم صورة مشوهة، نحن نستعرض اليوم الدراسات الاستشراقية على أنها كلها ضد الإسلام وضد العرب، وهم أيضا ينظرون إلينا على أننا متطرفين وإرهابيين وليس لدينا أي حضارة. لكن في الواقع أن لديهم شريحة كبيرة جدا من الباحثين المحايدين الذين يبحثون عن المعرفة، لكنهم لا يجدون المصادر التي تعينهم إلى الوصول للحقيقة، فلا هم يدركون ولا يفهمون اللغة العربية حتى يقرؤوها بلغتها الأصلية، ولا نحن استطعنا أن نضع بين أيديهم المصادر الصحيحة بالعربية بلغتهم الأصلية فيقرؤونها، وبالتالي تصحح تصوراتهم. بدليل أنها لما ترجمت هذه الدراسات المنصفة والواقعية التي تنقل حقيقة الأدب العربي والتاريخ العربي، اتخذوها مراجع ومصادر لهم في دراساتهم، بل إنها تقول إن جامعة كولومبيا في مطبعة جامعة كولومبيا أصبحت ترحب بكل ما أصدر من الكتب، ولم أجد أي صعوبة في طباعة تراجمي التي ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، بل إن المطابع والدور النشر الغربية أصبحت ترحب بهذه الدراسات، مع أنها في غاية الإنصاف للحضارة الإسلامية وللإسلام وللغة العربية. فإذا نحن حتى اليوم نحن نعاني من هذه النظرة في حقل الدراسات القرآنية. فننظر دائما، حتى الذين يدرسون، الزملاء يدرسون ما يتعلق بالاستشراق في الدراسات العليا، تجد أنهم ينطلقون من الرد على شبهات المستشرقين بس، وكأن جهد المستشرقين هو فقط في الشبهات، في حين أن لهم دراسات نوعية ممتازة في دراسة تاريخ القرآن، في مناهج المفسرين، في علوم القرآن، تكاد تتفوق على ما كتبه الباحثون المسلمون. بل إننا اكتشفنا من خلال هذا الإنتاج الذي صدر الآن في بوابة مركز تفسير، أن كثير من المستشرقين المنصفين قد ردوا على ثيودور نولتكا وعلى جولد زيهر من قبل المسلمين، ونقضوا النظريات التي كتبوها، لكننا لم نعرفها لأننا لم نحرص على يعني هذه الجهود وهذه الكتب وهذه البحوث التي كتبوها. أختم بنقطة وهي الرؤية المستقبلية لهذا الفريق الذي في مركز تفسير. طبعا لما عملنا سنتين ونصف بدينا ننشر دراسات تحت مسمى ترجمات، ووجد الفريق أن هناك دراسات كثيرة قيمة باللغة العربية تنقد هذه الترجمات، دراسات مكتوبة باللغة العربية لباحثين متميزين هنا وهناك، كان المفروض أننا ننشرها أو نتبناها، لكن لأننا قيدنا أنفسنا بكلمة ترجمات فما استطعنا أن ندخل هذه الدراسات العربية الابتداء. فرأى الفريق أن يطور القسم إلى قسم الاستشراق، ويصبح ترجمات هو فرع من فروع هذا القسم، ويدخل تحته الكتابات العربية والترجمات للمستشرقين والبيبلوغرافيا التي سوف تنشر عن الدراسات الاستشراقية، بحيث أن يصبح هذا القسم قسم الاستشراق في المركز مكنز ومخزن للباحثين المتخصصين في الدراسات القرآنية الراغبين في الاطلاع على ما كتبه هؤلاء الغربيون، هؤلاء المستشرقون الكبار الذين لكتاباتهم صدى وأثر في الوسط الاستشراقي، فيقرؤونها باللغة العربية ويتأملون فيها ويستطيعون أن يستزيدوا من الدراسات ومن البحوث، فيكون بين يدي الباحث المتخصص في الدراسات القرآنية بالعربية مادة ثرية وموثوقة ومنقحة. نقطة أخرى أختم بها وأمنية أتمناها الحقيقة أن ننجح في تحقيقها، وهو أن نتمكن من نقل الدراسات القرآنية الجادة التي كتبت باللغة العربية لدينا في الجامعات السعودية وفي غيرها، أن ننقلها إلى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية وغيرها من اللغات، حتى تصبح هذه الدراسات موجودة ومتاحة في المكتبات الغربية بين يدي الباحثين الإنجليز والألمان والفرنسيين، يبنون عليها هم دراساتهم وبحوثهم، فنكون بهذه الطريقة العملية والمهنية قد يعني جففنا منابع الشبهات والجهل الذي ينشرونه في دراساتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن خدمة كتابه الكريم، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزيت خيرا أبا عبد الله على هذا العرض، وأيضا هذه الأخبار الطيبة في هذا القسم من مركز تفسير ونتاجه الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. طرح الشيخ مجموعة حقيقة من القضايا ثمة مداخلة، وأدعو المتخصصين هنا أن يتحفون أيضا بالتعليق على ما استمعوا له، وسوعين إلا ما يجد سوعين، يعني لدينا أفاضل الحقيقة نهتبل الفرصة بوجودهم لنسمع ما لديهم. لدي مجموعة من الأسئلة على السريع دكتور. يقول: ألا يتطلب ما ذكرتم من أهمية الترجمة من استقطاب طلاب المنح من النوابغ من جميع الجامعات، وما الذي يمكن القيام به من دور للمركز من التواصل ومخاطبة الجامعات في ذلك؟ متى يتم الانتهاء من ترجمة المختصر مختصر في التفسير؟
نعم، طبعا هذه فكرة رائعة جدا، وهو استقطاب الكفاءات والنوابغ من طلاب اللغات المتقنين للغات، ونحن صنعنا ذلك فعلا، ولدينا فريق الآن مكون من 7 متخصصين في هذه اللغات، لكن لعله أن يكون نواة بإذن الله لفريق أوسع ومركز أوسع في هذا الجانب. أما المختصر في التفسير فقد تم الاتفاق على ترجمته إلى 50 لغة، تم الانتهاء ولله الحمد الآن من 20 لغة وهي جاهزة للطباعة، وبقي 30 إن شاء الله، بعضها وصل إلى 80% وبعضها 40%، وإن شاء الله تنتهي خلال سنة ونصف بالكثير بإذن الله.
الحمد لله، دائما بشريات مع مركز تفسير، نسأل الله عز وجل أن يكون حجة لكل من عمل وساهم ودعم مثل هذه الأعمال التي والله تبهجنا وتبهج كل من له يعني حظ من رغبة في نصر دين الله عز وجل والعناية بكتابه وإيصال هذا النور للعالمين، نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليه. يقول هنا: ألا ترون أن هناك قصورا في الاهتمام بالدراسات الاستشراقية المتوفرة باللغة العربية؟ ولا شك أن هذه مقدمة للعناية بالدراسات باللغات الأخرى، ويحتاج إلى تهيئة وحوافز وإعداد لطلاب الدراسات قبل الخوض فيها، أقصد الدراسات الاستشراقية باللغة العربية.
نعم، طبعا الآن في الدراسات العليا في الدراسات القرآنية في مرحلة الدكتوراه خصوصا مادة متعلقة بهذا الجانب، الدراسات الاستشراقية المتعلقة بالقرآن وعلوم، لكنها منصبة على النقد، ونحن في حاجة إلى تطويرها لكي تكون أشمل من مجرد النقد، وإنما دراسات أيضا حتى يطلع على الدراسات القيمة في هذه اللغات. الأمر الثاني هو إعداد الطلاب. لا شك أن يعني نحن نتمنى أن يكون هناك إعداد خاص لطلاب أو لنخبة، كما قال الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فنحن نريد فرقة من المتخصصين في الدراسات القرآنية، ونحن نتمنى، وقد اقترحت واقترح غيري في الأقسام الأكاديمية، أن يكون هناك تخصيص لعدد من الزملاء المعيدين فيبتعث لكي يدرس باللغة الإنجليزية دراسات قرآنية، يدرس في بريطانيا ولا في أمريكا، يدرس ماجستير ودكتوراه ويتخصص باللغة الإنجليزية، ثم يعود إلينا في القسم فإذا به متخصص باللغة الإنجليزية في الدراسات القرآنية، يكون يعين القسم والباحثين في القسم للاطلاع على هذه الدراسات باللغة الإنجليزية، ومثله باللغة الفرنسية، ومثله بالألمانية، فتصبح الأقسام لدينا مجمع للخبرات. لكن نحن نعاني أننا كلنا لا نتقن إلا لغة واحدة، ولذلك يعني نبقى نتكلم مع بعضنا.
جزاك الله خير. الآن دور المداخلات، لدي 4 مداخلات. دخل لي طبعا أخذها بالترتيب حسب الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، رئيس مجلس إدارة مركز واقف خبراء الوصايا والأوقاف، وأيضا مداخلة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد سيف الدين، ولأيضا الشيخ جمعان بن علي الزهراني، وللدكتور مسعود الغامدي، والذي نرحب بهم معنا في هذا المساء. بكل حال الشيخ سليمان بن جاسر الجاسري تفضل.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله عز وجل لشيخنا الشيخ عبد الله الشدي هذه الاستضافات القيمة، ثم شكر الله لأخي وصديقي الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري وفقه الله تعالى. ولما فتح علينا الدكتور عبد يوسف وفقه الله تعالى استفتاحية الحديث عن الدكتور عبد الرحمن، أقول لأخي الدكتور عبد الرحمن وقد أعطاك الله عز وجل هذا القبول، أذكرك بأمرين: الأمر الأول تجديد النية، والأمر الثاني أن تكون كما قال الله تعالى عن حالة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم لدي حقيقة مداخلات طويلة، لكني سأختصرها ب8 نقاط. النقطة الأولى: أذكر نفسي ومن معي من إخواني المتخصصين في الدراسات القرآنية آخر آية في الأنعام، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه النعمة التي آتانا الله عز وجل إياها وهي العلم والحكمة ستسأل عنها إن لم تقم بما أمرك الله عز وجل به، فقد فضلك الله تعالى عن غيرك. ثم أذكر بعض الاقتراحات السريعة لمركز تفسير الذي آمل كما هو رؤية أخينا الشيخ الدكتور عبد الرحمن ومعه من فريق العمل أن نرى بعد 2-3 سنين مركز لترجمة الدراسات القرآنية كما رأينا هذا الخير. فالأمة حينما نتأملها ممن آتاه الله عز وجل الهداية لهذا الإسلام ليس كلهم عرب، وأنا أعاني كما يعاني الشيخ عبد الرحمن في فقه الوصية والوقف، لا يتحدث كثير من الناس في العرب، فما بالك باللغات الأخرى المتقنة في هذا الجانب. أول اقتراح أتمنى من أخي الدكتور عبد الرحمن التعاون مع أقسام الكليات التي تعنى بالترجمة، فلدينا في جامعات المملكة ولله الحمد، أقول لدينا بل كليات ترجمة يستفاد منها في هذا الأمر. الأمر الثاني الإفادة من طلاب المنح، من طلاب المنح الذين هم الآن مما وفق الله تعالى بلادنا المباركة بأن استضاف طلاب المنح في الجامعات في الأقسام الشرعية، أخص بذلك طلاب الدراسات القرآنية في جامعات المملكة الخاصة بالدراسات القرآنية. وأقول وهذا ليس والله من باب ذكر ما يقوم به مركز واقف، العام الماضي في جامعة الإسلامية في كلية الشريعة قسم الاقتصاد الإسلامي دربت في فقه الوصية والوقف 90 طالبا من حمرة الدكتوراه، وفوجئت أن 90 شخصا هؤلاء من 70 دولة يتكلمون بلغات حية. فأقول لأخي الدكتور عبد الرحمن، لدينا في الجامعات وأخص بذلك أول جامعة عريقة في بلادنا والتي أسست من أجلها هي الجامعة الإسلامية، فيها أكثر من 160 لغة، فأقول فيها من الموهوبين. بل أبشر أخي دكتور عبد الرحمن أن هناك جمعيات علمية تعنى بهذا الجانب العلمي، وهي تتبع وزارة العمل، جمعية رعاية طلاب العلم، جمعية المعرفة، فاستفيدوا منهم في هذا الجانب. ثالثا، أذكر بأن هناك منح بدأت فيها الهيئة العامة للأوقاف بصرف، أقول بالبدء بصرف، أقول مبالغ لبعض مصارف الأوقاف. فهناك جهة في الهيئة العامة للأوقاف تتقبل ما يتعلق بالمشاريع العلمية، وهي ما يتعلق بمنصة الاستدامة والتمكين، افتح استدامة وتمكين وقدم على ما لديك من مشاريع علمية فهم يرعونك بإذن الله تعالى. كذلك الإفادة أخي دكتور عبد الرحمن، هذا الهم الكبير يحتاج إلى نشر إعلامي. أقول لدينا برامج إذاعية، قنوات، نحتاج إلى أن نقل الهم هذا من خلال وسائل الإعلام، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة أو ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي. كذلك من الأمور التي يذكر بها أخي دكتور عبد الرحمن، أقول كما قمت أنت ومعك في مركز تفسير العام قبل الماضي بإقامة ملتقى، فأتمنى أن يكون هناك ملتقى عالميا أقول بمسمى الترجمة في حلقة في حقل الدراسات القرآنية. فقد حضرت بعض أوراق العمل للعام قبل الماضي في المؤتمر الذي أقيم في جامعة الملك سعود. كذلك من الأمور التي أذكر بها الإفادة، أقول من جهود الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي، ولا يخفى عليكم أن لدينا هناك جامعات إسلامية في دول العالم الإسلامي تقوم بهذا الدور، لكنها لا تعلم لأنها لا تتكلم إلا باللغة العربية. وأختم كلامي بأن أقول إن مثل هذا العمل يحتاج إلى أوقاف، وهنيئا لمن بادر بوضع هذا العمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهنيئا لمن بادر بوضع لبنة أولى. تحدثت قبل 4 سنوات في ديوانية من ديوانيات الرياض عن الوقف القرآني، فقلت ما أجمل أن يكون من هذه الليلة وقفا للترجمة، فنحن بحاجة لمثل هذه الأعمال. وأسأل الله تعالى يبارك في جهود الجميع وأن يتقبل. وأختم بآخر مقترح، أنه ما ذكر أخي الدكتور عبد الرحمن قبل قليل، نحن بحاجة إلى أن نصنف الترجمة بأن تكون هناك مناهج علمية للمبتدئين في الدراسات القرآنية، ومناهج أقول وقائية لما نرى وما كتب في اللغات الأخرى عن الدراسة القرآنية. ونحتاج إلى أقول الردود وما يسمى بالعلاج، أقول أهدافا للمناهج العلمية لكنها ماذا تعتبر علاجية لما طرح في السوق. أسأل الله تعالى أن يتقبل من أخي الدكتور عبد الرحمن ومن معه فريق العمل، وأسأل الله تعالى أن نكون جميعا ممن بارك الله عز وجل فيه. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى ألا يمر علينا 2 أو 3 إلا وأن نرى هذا المركز، مركز الترجمة في حقول الدراسة القرآنية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خير شيخ سليمان، وبارك فيكم هذه المقترحات وهذا العرض. أنتقل الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد سيف الدين، نود الحقيقة أن نسمع تعليقا أو إضافة لما سمعتمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك، ونشكر لمضيفنا الشيخ عبد الله الشدي هذا الكرم الحاتمي المعروف، وفتح باب بيته لهذه اللقاءات المباركة. ونسأل الله عز وجل لمحاضرنا وشيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة البكري الشهري هذا العرض وهذه الأخبار السارة المفرحة عن هذا الجهد الكبير الذي ذكر أنه بلغ 70 منتجا في الترجمة. والحقيقة أنني كما أشار فضيلته في أول اللقاء كنت أظن أن لقاءه سوف يكون مقتصرا على النقد، على نقد الدراسات الاستشراقية وما عند الغرب، ولكني وجدت عرضا منصفا واعيا ذا بعد حضاري يبحث عن المثاقفة بين الحضارات وبين الثقافات، وهذا أمر مطلوب في هذا العصر على وجه الخصوص مع هذا الانفتاح الواسع في وسائل التواصل. وأقول بأن هذا الجهد المبارك بداية مميزة حقيقة، وللأسف أن كثيرا من الجامعات والمؤسسات التي لديها الأموال ولديها الإمكانات لم تبلغ هذا الحد، فهذه منة من الله عز وجل على هذا المركز وعلى القائمين عليه، وأسأل الله أن يزيدهم هدى وتوفيقا ونجاحا وتميزا. بين يدي هذا الموضوع أرى أن كما أشار فضيلة الشيخ عبد الرحمن هناك حاجة إلى التواصل مع عدد واسع وطيف متنوع من هؤلاء المستشرقين ومن المهتمين أيضا من المسلمين. هناك معاهد ودراسات وجامعات يتولاها مسلمون ويدرس فيها مسلمون لديهم فهم واسع، قد تختلف مذاهبهم ومشاربهم، لكن لن نعدم كثيرا من المنصفين منهم وأيضا لديهم هذا الفهم الواعي. في ظني هناك عقبات تعترض سبيل الترجمة، ولا أدري عن المنتج، سوف أطلع. أنت أعطيتنا هذه الليلة دعوة إلى زيارة البوابة والاطلاع على هذه الترجمات ورؤية ما بها، خاصة في مجال اللغة الإنجليزية التي يمكن الاطلاع عليها ومعرفة ما بها. أنا أقول هناك صعوبات ووجدنا إشكالات في تحديد المصطلحات، ويعرف بعض الحاضرين ممن له جهود في هذا الباب أن هناك جهات تبنت وهي جهات رسمية وتمول بتمويل من الحكومة وفقها الله، عندهم جهود في الترجمات وفي المصطلحات الإسلامية وفي معجم إسلامي وبخاصة إلى اللغة الإنجليزية، ولكن ما تزال الجهود دون المستوى. وإذا اطلعت على بعض التعريفات على بعض الترجمات وجدت أن مستواها لا يرقى حقيقة إلى ما يجب أن يكون، أولا لقلة الموارد، لعدم وجود الكفاءات، عدم استقطاب الكفاءات المناسبة لهذا. فأنا أقول لعل المركز إلى جانب هذا يعمل أيضا في هذا الباب، وربما يقيم هو دورات ويأتي بالمتخصصين والمتمكنين لإعطاء دورات لمن يرغب، بالذات من طلاب الجامعات من طلاب المنح الذين أشار فضيلة الشيخ إليهم في تعليقه. أنا أقول هذه قد تكتشف وقد تكشف لديك هذه المواهب وهذه الإمكانات. الأمر الثاني، نحتاج إلى معرفة إلى التواصل مع هذه الجهات الغربية، سواء الجامعات أو الأشخاص المهتمين فيها، بعقد تحالفات أو مذكرات تعاون أو تفاهم أو زيارات متبادلة، وعرض ما لدى المركز عندهم وأخذ ما عندهم في هذا الباب. وهذه الجامعات معروفة يعني وشهيرة، وربما هي لم تطلع على هذا، فلو قدمت لها لو قدم لها هذا النتاج وحصل شيء من التبادل المعرفي مع هذه الجهات أظن أن هذا سيسهم. الأمر الآخر، أنا بودي أن يقيم المركز من خلال الأساتذة المتخصصين في الدراسات القرآنية دورات ومواد تدرس في تلك الجامعات، وتلك الجامعات في ظني ترحب بأمثال هذه المواد
التي يمكن أن تدرس في الجامعات الغربية والشرقية على حد سواء للطلاب المتخصصين، وهذا سيفتح بابا جيدا في التعامل وفي الرصيد المعرفي واستقاء أيضا ما عندهم مما يمكن أن يستفاد ويترجم فيه إلى المركز. أنا أقول أيضا مسألة إلى جانب الترجمة، نحتاج إلى تأليف أصلي باللغات، فالترجمة مهما كان لا تقوم مقام التأليف الذي يؤلف لجمهور تستهدفه أنت. جربنا الترجمة في كثير من الموضوعات وجدنا دائما إشكالات تحيط بالترجمة، وربما بعض المفاهيم أحيانا لا تكون واضحة، التأثر بالثقافة الأصلية ينعكس، وهذا قد يوجد حاجزا نفسيا وأحيانا علميا بين المادة المترجمة وبين المتلقي لها. فنقول لو عمل المركز مستقبلا على التأليف الأصلي بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وغيرها لكان ذلك فتح بإذن الله في هذا الباب. وعلى كل حال الجهود مباركة بإذن الله ومسددة، نفع الله بكم وجزاكم خيرا. أخيرا اقتراح يسير، وهو أن يوجد لديكم قائمة بكل المهتمين بالترجمة وكل العاملين عليها، يعني أنتم اكتشفتم مثل الدكتورة سلمى الجيوسي وأمثالها، وهم كثر في البلاد العربية والإسلامية وفي تلك البلاد الغربية أيضا بين المسلمين الذين أو حتى المستشرقين الراغبين في العمل. لعل هذا المركز أو سميه القوائم للمترجمين وتخصصاتهم لعله يفيد فعلا في تسريع هذه العملية والانتفاع منهم أكبر قدر ممكن، والله أعلم. وصلى الله وسلم.
شكرا لكم أستاذ الدكتور أحمد سيف الدين هذا التعليق. وعلى السريع أيضا ننتقل لفضيلة الدكتور جمعان بن علي الزهراني ليتحفنا أيضا بتعليق سريع حول ما استمعنا إليه من طرح في هذا الموضوع، الترجمة في حقل الدراسات القرآنية أهميتها وعرض الجهود، جهود مركز تفسير في خدمتها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سأختصر بإذن الله وأبدأ من اقتراح لتفسير، وهو قضية أن يطرح مسابقة للذائقة الفردية في الترجمة، يعني أن نضع كل يوم أو كل أسبوع وجه من وجه أوجه المصاحف، ثم نطلب من كل أهل لغة من الذائقة الفردية أن يترجم هذا بما فهمه هو وتذوقه من القرآن الكريم بلغته هو، حتى نجمع هذه الترجمات ثم نبدأ نعرضها على النص ونعرضها على كلام العلماء ونعرضها على المتخصصين كذلك في الترجمة، لنخرج بعد 2600 أسبوع بنص مترجم بعدة لغات. ولو وضعنا على كل وجه $100 كجائزة سيعني سيتقاذفون هذه الأخبار في كل مكان، ولن يكلف المصحف كله أكثر من $60,000، يعني المصحف من أجل أن يعني كل واحد يعطينا ترجمته. هذه اقتراح، وإن شاء الله رجال الأعمال كذلك كثير من سيدعم هذا. سأتكلم عن موضوعين. الموضوع الأول هو قضية الحاجة للترجمة وأثر الترجمة. أما الحاجة للترجمة فابتلينا بها الآن، أبناؤنا الآن الإلحاد الذي نشأ سببه هو الترجمة، ترجمة ما عند أولئك من عفن وسمي فن من القصص ومن الأفكار، ووضعت بلغة أبنائنا فقرأوها ثم استنشقوا هذا الهواء العفن ثم أصبحت هذه الأفكار معششة في عقولهم. فنحن أولى وأجدر بأن أولا كما ذكر الشيخ عبد الرحمن أننا لا نعالج هؤلاء الروبضات الذين جاءوا بالأشياء الغربية وعرضوها على أبنائنا وهم يترجمون دون الإسناد الحقيقي، إنما نناقش أفكار الذين أساتذتهم الذين جاءوا بهذا العفن ونشروه في قومهم ثم نشروه ليسيئوا إلى الإسلام والمسلمين. الشيء الثاني وهو قضية أن الإسلام ابتلي الآن بالتهمة، ولكن ما ليس له من يدافع عنه. روبرت كرين هذا كان دكتوراه في القانون حتى وصل إلى نائب مدير الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية للمستشار للرئيس نيكسون،
فنيكسون طلب من الاستخبارات عنده قال أعطوني دراسة عن الإسلام الأصولي. فالاستخبارات أعطته يعني دراسة طويلة عريضة ثم قدمتها له وقالت قال لا هذه ما أقدر أقراها أنا، أعطوها روبرت يقراها. فروبرت قرأها ومتخصص في العدالة، وبعد لحظات لما قرأ يعني بعد أيام وإذا بروبرت نفسه يسلم يقول أنا في القانون ولكن لم أسمع عن شيء اسمه العدالة ولم أقرأ عن كلمة العدالة إلا في الإسلام، وكانت هذه الكلمة هي سبب إسلامه واعتناقه للإسلام وأصبح من المسلمين الذين يدعون إلى الإسلام، وهو نائب مدير الأمن القومي أو رئيس الأمن القومي في أمريكا. صمويل في جدة الآن جاء ليدرس القرآن الكريم ترجمة، جابه واحد من أهل جدة قال له يا أخي أنا أنت من هو هذا صمويل؟ صمويل هذا كان قسيس مهمته المصالحة والسلام بين الكنائس، لكن عنده علم بالكتب المقدسة وعنده علم بالأشياء اللاهوتية. فهذا واحد من الإخوان في جدة جزاه الله خير يعني مجتهد، وقال له تعال يا أخي أنا عندي ترجمة معاني القرآن الكريم أنا سويتها، أبغاك أنت تجي تترجمها وتراجع هذه الترجمة، وبعطيك على كل صفحة $10 وإقامة وأكل وشرب عندي في جدة. يقول لي صمويل والله ما أن وصلت إلى 20-30 صفحة إلا أنا خلاص ما عاد أبغى شيء، ما عاد أبغى أرجع، والآن لابث ويسكن في جدة وأصبح من المسلمين. ولما جاءت مشاكل سريلانكا ومشاكل أستراليا ذهب بصفته أنه في السلام والمصالحة على مستوى العالم ومسجل في الأمم المتحدة ليدافع عن المسلمين المضطهدين في أستراليا والمسلمين المضطهدين في سريلانكا. السبب الترجمة. إذن الترجمة يعني الأثر لها واضح وجلي. لما ذهبنا مع الدكتور ذاكر، طبعا أنا بشركم بشرى يعني عشان الترجمة، عندنا في البيس تي في اللغة الإنجليزية واللغة الأردية واللغة البنغالية واللغة الصينية واللغة الألبانية، في هدى عندنا الإنجليزية وعندنا الألمانية وعندنا الروسية والأسبانية الآن قادمة، يعني هذه موجودة. ولكن مع ذلك الحاجة ماسة إلى ليس فقط مرئي، مسموع، مقروء، مطروح في وسائل التواصل الاجتماعي. يا إخوة هذا الإسلام ماء، تعرفون الماء هذا كل الناس في حاجة إليه، مو بس الظمآن، كل الناس حتى الشبعان حتى اللي مريض حتى الملك، كل إنسان في حاجة إلى الماء. الإسلام كلنا في حاجة إليه، لكن من الذي يحمل الناس هذا الماء يوزعه على الناس ويدور الظمآن منهم؟ كلنا ترى القوارير قدامنا الآن لكن ما شربنا. هكذا الإسلام، الإسلام موجود ويحتاج إلى من يسعى له. لما ذهبنا إلى مع الدكتور ذاكر إلى أندونيسيا حضر في الأستاذ الرياضي فقط الذين ينظمون 700 من الشرطة، والسبب الترجمة. ما الأثر؟ جاء واحد من أبناء أندونيسيا وصار يأخذ مقاطع الدكتور ذاكر ويترجمها إلى اللغة الملاوية، والله ما نعرفه ولم نقابله إلا في أندونيسيا، كان سبب في نشر فكر الدكتور ذاكر والمقارنات والعلم بالأديان هو هذا الشاب. كذلك في تركيا في جامعة اسطنبول، الجامعة العلمانية البارزة، أول محاضرة تقام في الصالة الكبرى في اسطنبول سببها شاب كذلك ترجم للدكتور ذاكر، وأصبح الناس يتعرفون على الفكر من خلال الترجمة. فنحن في حاجة ماسة حقيقة إلى دعم مشاريع الدكتور عبد الرحمن في التفسير وغير التفسير، خصوصا في الترجمة. لكن الجهد الذي قمتم به شيخ عبد الرحمن جهد مبارك، وأنا أعرف جزاكم الله خير أن لكم يعني مبادرات وتحتاجون فيها إلى وقفة الناس معكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا.
شكر الله لكم دكتور جمعان بن علي الزهراني هذا العرض وهذا التعليق. نختم بتعليق لفضيلة الدكتور مسعود الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، شكر الله لمضيفنا هذه الاستضافة وجعلها الله في ميزان حسناته، وأيضا الشكر موصول لفضيلة الدكتور عبد الرحمن وإخوته من القائمين معه على هذا المشروع الجبار، وهو كما هو معلوم أحد المشاريع الكثيرة ولله الحمد التي يقوم بها أبناء الإسلام البررة. وفي المملكة العربية السعودية ولله الحمد المنصات التي تنطلق منها هذه الجهود كثيرة والحمد لله، وهذه إحداها، نسأل الله أن ينفع بها. لكني أنا فقط أريد أن أتحدث عن، أرجو أن لا أنقل الكلام عن ميدانه، ميدان الترجمة هو ما تحدث فيه الدكتور عبد الرحمن لشيء آخر، لكني أجدني راغبا في أن أقول الآتي. أولا سلامات ملام أبو كبر لكم جميعا، ها مساكم الله بالخير وكيف حالكم. أنا الحقيقة قدر لي أن أقيم في أندونيسيا لسنوات الآن، 6-7-8 سنوات مقيم هناك، ولاحظت الحقيقة مع أني لست ممن بذل جهد كبير الحقيقة في يعني في الدعوة أو في العطاء حقيقة، لكن مثلي ومثلكم إذا وجد لابد أن يكون له دور أحيانا حتى مرغما. بعض الجامعات التي مررت عليها في لقاءات قليلة لاحظت الحقيقة فقر شديد في المعرفة بالعلوم الشرعية. يعني إحدى الجامعات جامعة كبيرة فيها أكثر من 3-4,000 طالب وطالبة، جامعة إسلامية، وأيضا الأمير سلطان الله يرحمه ساهم في إقامة جامع فيها ومكتبه وكذا، وهم أيضا على قدر من الاهتمام أكثر من غيرهم بالشأن تدريس شؤون المعارف الإسلامية. والله يا أخي قدم لي القائم على ما يسمونه بقسم اللاهوت، ومن ضمنه الإسلام وغيره من الأديان، وقدم لي على أن هذا الرجل هو الذي هو المتكلم باللغة العربية وهو القائم على يعني هذا الشأن، وتكلمت معه بالعربية ما استطعنا أن نتكلم بالعربية، ما يعرف، ما يكفي حتى للتفاهم، ثم يعرف شوية إنجليزي وأنا بعد أعرف شوية إنجليزي، ودخلت مع الرجل في البحث في مبادئ يعني مبادئ المتطلبات العلوم الشرعية في قسم العلوم الشرعية عندهم، لقيت المسألة فيها فقر شديد صراحة. ثم أخذني إلى المكتبة وإذا بها أيضا فقيرة. فهذا نموذج لجامعة، وجامعة تسمى جامعة إسلامية، هي تدرس العلوم الأخرى أيضا لكنها اسمها جامعة إسلامية لأنها تهتم أكثر بهذا الجانب أكثر من غيرها يعني. فلمست أن هناك بعدين أيضا التقيت بآخرين من العلماء وطلبة العلم، فيه إخواني فقر في المعرفة بالعلوم الشرعية. وطبعا ما أظن هذا له علاقة مباشرة بالترجمة موضوع الحديث، ولهذا قلت لا أريد أن أنقل الحديث بعيدا عن ميدانه، لكن الشيء بالشيء يذكر، وهو أن هذه الإشكالية موجودة يبدو لي في كثير من بلاد المسلمين. وإذا كانت أندونيسيا بحب أهلها للخير وعاطفتهم الدينية القوية وعندهم معاهد لا تكاد تحصى وكليات إسلامية، لكن يا إخواني الفقر في العلوم الشرعية في القائمين على هذه المراكز وهذه الأنشطة شديد. أنا ما أدري ما علاقة هذا بالترجمة، لكني أردت فقط أن أنقل صورة كشاهد مباشر من الميدان. أسأل الله العلي القدير أن ينفع بكم شيخ عبد الرحمن والإخوة جميعا، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور مسعود الغامدي، ولعل الخاتمة تكون للمداخلات مع الأستاذ الدكتور مساعد الطيار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا جاني أكثر من توصية بالسرعة فإن شاء الله أفعل هذا. طبعا الحقيقة قد يكون كلامي عن أخي الدكتور عبد الرحمن فيه شيء من يعني الحديث عن يعني مشوار طويل معه، لكن لا أحب أن أتحدث عن هذا، خصوصا الشيخ يوسف تكلم عن مجموعة من الرؤى التي ذكرها في هذا، لكن من بسبب أني قريب منه جدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ما يقوم به، وهو رجل بمئة يعني يقوم بأكثر من عمل ويستطيع أن ينجز أكثر من عمل، وأنا أغبطه كثيرا على مثل هذا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره ويبارك له في عمله. الشيخ عبد الرحمن ذكر يعني شيئا وكأنه لم يريد أن يذكر ما نطمح إليه أيضا أكثر، وأن يبتعث بعض الدارسين لدراسة الاستشراق في مظاني هناك. لكن الحقيقة الفكرة الأكبر هي أن يوجد أقسام تدرس باللغات الحية ما يتعلق بالدراسات القرآنية، بحيث أن يكون عندنا بإذن الله مثل هذا، وأداة تدويل في المركز وكذلك في قسم الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، على أنه مطمح نرجو أن يكون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا الأمل. من خلال يعني تدريس هذه المادة، وأنا دائما أقول للطلاب إذا درستها أنني يعني أعور بين عميان، لا أنا عندي لغة من غير العربية وأنتم ليس عندكم مثلي، لكن نحن نقرأ الترجمة، والترجمة قد تكون في بعض الأحيان غير دقيقة، فلهذا نحاول جاهدين أن نقرأ النصوص المترجمة ونحلل هذه النصوص وندرسها من خلال المعلومات التي عندنا. فلاحظت في هذا من الأمور التي أرى أنها إيجابية معرفة طريقة تفكير هؤلاء المستشرقين ومحاولة الاستفادة مما يمكن الاستفادة منه في عرضهم لبعض المسائل المرتبطة بالدراسات القرآنية، أيضا التنبؤ إلى بعض المواطن التي لم تحرر في بعض مسائل علوم القرآن والتي كانت سببا من أسباب طعن بعض المستشرقين في بعض مسائل علوم القرآن، وهذه فائدة أيضا مهمة للذي يريد أن يدرس علوم القرآن مرة أخرى، بحيث أن يعرف كيف يعرض هذه المسألة لطلابه وكيف يسد هذه المنافذ التي ذكرها المستشرقون. وآخر نقطة أيضا تقوية البحث في بعض المسائل التي يستشكلها المستشرقون أو يطعنون فيها يعني طعنا واضحا، والأمثلة على ذلك الحقيقة كثيرة، ولكن هذه بعض الأشياء التي كتبتها سريعا ولمستها من خلال تدريس هذه المادة، وإن كنت لو عرضت علي مرة أخرى لا أظن أن أدرسها، لأن اكتفيت بدرسها مرة واحدة ولم أعد لها مرة أخرى، ولا أظن أنني أعود، لكن هذه بعض الفوائد، أسأل الله ينفعني وإياكم بما نقولون.
جزاك الله خير دكتور مساعد، الأستاذ الدكتور مساعد الطيار. وأدعو ضيفنا ومضيفنا الدكتور عبد الرحمن أن بتعليق ختامي سريع. جزاك الله خير.
شكر الله لكم جميعا هذه المداخلات وهذه الاقتراحات وهذه التشجيع، وبإذن الله تعالى أن يكون هذا اللقاء منطلقا بإذن الله لتطوير هذا المشروع إلى مركز متكامل كما ذكر الشيخ سليمان والزملاء جميعا، وأن يسر الله من يدعمه ويتبناه. والحاجة كما تفضلتم ماسة، وهذا الذي تكلمت عنه هو مجرد تذوق للحاجة التي نحن نطمح إن شاء الله إلى سدها. شكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خيرا.
وجزيت خيرا فضيلة الدكتور. إذن كان هذا هو الترجمة في حق الدراسات القرآنية، أهميتها وعرض لجهود مركز تفسير في خدمتها، والذي عرضه لنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ البكري الشهري، أستاذ الدراسات القرآنية بكلية التربية وجامعة الملك سعود ومدير عام مركز تفسير الدراسات القرآنية. شكرا الله لكم فضيلة الدكتور، شكرا لكم حضورنا المبارك، وجزا الله كل الذين داخلوا وأضافوا لهذا الموضوع على الخير. نلتقي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.